الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة.
قال رحمه الله: من قتل نفسا محرمة خطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان كفارة القتل، وهذه الكفارة قد دل عليها الدليل الشرعي الثابت في كتاب الله عز وجل بأمر من قتل خطأ أن يكفر، وأجمع عليها العلماء رحمهم الله. ومن عادة أهل العلم أنهم إذا فرغوا من بيان مسائل القتل والأحكام المترتبة عليها من الحقوق والواجبات من الديات للأنفس والأعضاء والأطراف والجروح والشجاج والكسور، فإنهم يشرعون بعد ذلك في بيان حق الله عز وجل من وجوب الكفارة، وهذا حق لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن حق الله هو أعظم الحقوق، ولكن المقاصة والمشاحة في حقوق المخلوقين أكثر. ومن هنا أمر الله عز وجل بالدية المسلمة إلى أهل القتيل إن قتل خطأ، فقال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. فأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الحق له جل جلاله بعد أن رتبه على حق المخلوق: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فابتدأ العلماء بالديات وأحكام الديات، ثم ثنوا بعد ذلك بحق الله عز وجل. ومن هنا هذه الدية، هذه الكفارة تكفر عن العبد، وأصل الكفارات أنها تكفر الذنوب، بمعنى أنها تسترها وتذهب بلاءها وشقاءها عن صاحبها. وإذا كفر الله عز وجل للعبد ذنبه فإنه قد أمن العبد من عقوبة الله عز وجل، وأمن من سوء السيئة في الدنيا والآخرة كما هو معلوم. ولذلك سميت المغفرة كفارة للعبد. وقالوا: الكفر في لغة العرب أصله الستر، يقال للباذر كافر، الذي يبذر البذر لأنه إذا بذر البذر غطاه، فيقولون للمزارع كافر لأنه يكفر البذر. والكفر هو الستر، ومنه قول الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ستر النجوم الغمام. ولما كانت توبة الله عن العبد ومغفرة الله للعبد تمحو ذلك الذنب، فكأنها صارت غطاء لذلك الذنب، فكأنه لم يكن من العبد، فلا تراه عين ولا يحس به أحد. فالكفر والغفر معناه متقارب. فلما كانت هذه الحقوق التي أوجبها الله عز وجل لقاء ذنوب معينة من العبد، سواء كانت في الجنايات بين المخلوقين بعضهم مع بعض مثل كفارة القتل، أو كانت في الجناية والاعتداء على حق الله سبحانه وتعالى كالجماع في نهار رمضان، أو كانت جامعة بينهما كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فهذا جعل الله فيه التكثير، وجعل الله عز وجل فيه الكفارة. والكفارات كما تقدم معنا منها ما هو مغلظ ومنها ما هو دون ذلك. فأعظم الكفارات الكفارة المغلظة عتق الرقبة، ويرتب على ذلك وجوب صيام شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة، وقد جعل الله ذلك في الظهار، وجعله سبحانه في قتل النفس المؤمنة المحرمة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في الجماع في نهار رمضان لمن جامع أهله وهو صائم. هذه الكفارة المغلظة طبعا يعتني العلماء ببيانها وتقدمت معنا، ولذلك المصنف رحمه الله لم يفصل كثيرا فيها في باب القتل، لأنه تقدم معنا ما هي الرقبة التي تجزي، بينا هذا في كتاب الصوم وكذلك في كفارة الظهار. ولذلك أجمل المصنف رحمه الله في الكلام على تفصيلات هذه الحقوق الواجبة. الكفارة في الشريعة منها ما هو مخير يخير الإنسان فيه، ومنها ما هو مرتب. فإذا كانت الكفارة تخيرية كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا كله على التخيير، يختار أي نوع من هذه الثلاث. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان في القرآن بأو فهو خيار للعبد، يعني يختار أي واحد منها فيجزيه، وما كان بثم فلا يجزي الثاني إلا إذا عجز عن الأول. ومن هنا في كفارة القتل اختلفت كفارة القتل عن كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان من جهة الخصلة الثالثة، وهي صيام شهري إطعام 60 مسكينا بدلا عن صيام شهرين متتابعين. والذي يقويه الدليل ويختاره طائفة من أئمة العلم رحمهم الله أنه لا إطعام في كفارة القتل، وأن الواجب هو عتق الرقبة، فإن عجز عن عتق الرقبة أو لم يجد الرقبة فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل على عبده. وإذا كفر بعتق الرقبة المؤمنة أعتق الله كل عضو منه من النار كما ورد في الخبر. وصحيح أن هذا التكفير ورد في قتل الخطأ، وجعل الله عز وجل هذه الكفارة في قتل الخطأ، ويجري مجرى الخطأ شبه العمد، وقد تقدم معنا ضابط الخطأ وضابط شبه العمد، وبينا أن كثيرا من المسائل يشترك فيها شبه العمد مع الخطأ. ولذلك في الكفارة تجب الكفارة في شبه العمد كما تجب في الخطأ، لأن شبه العمد جرى مجرى الخطأ ولم يجري مجرى العمد، ولذلك لا يجب القصاص في شبه العمد، وكذلك لا يجب كما لا يجب في الخطأ. فهذه الكفارة جعل الله سبحانه وتعالى في قتل الخطأ، ومن هنا يرد الإشكال كيف يجب على الإنسان أن يكفر مع أنه قد أخطأ ولم يكن متعمدا للقتل. هذا فيه تعظيم للدماء وتعظيم لأرواح المسلمين والدماء المحرمة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في تعاطي الأسباب التي تزهق أرواح الناس، كأن يتهور في أمر فيحفر مثلا لعمارته دون أن يضع حواجز تقي الناس من السقوط في هذه الحفرة، أو مثلا يأتي إلى طريق سابل فيضع فيها شيئا يوجب هلاك الأنفس. كل هذه الأشياء في مجامع الناس أو في الأماكن مثلا التي توجد فيها يوجد فيها الصيد ولكنها عامرة بالسكان، فلا يأمن إذا ثور بالدقية أو سلاحا أن يقتل شخصا أو يصيب شخصا. فلما وضعت الشريعة كفارة القتل زجرت الناس عن التساهل، صحيح أنها لم توجب القصاص ولكنها أوجبت الدية فعظمت دم المسلم. هذا الفصل فصله المصنف وبناه على ما تقدم، وذلك لوجود الاشتراك، لأن العاقلة تحمل الخطأ، وكذلك أيضا الدية الكفارة تكون في قتل الخطأ، فإذا قتل خطأ فإنه تجب عليه الدية، وأما قتل العمد فإنه لا كفارة فيه، لأن من قتل عمدا فقد صار الحق لأولياء المقتول، فإما أن يقتلوه وإما أن يقبلوا بالدية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما أن يقاد يعني يأخذ بالقصاص، وإما أن يودى يعني يأخذ الدية. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال العفو عن القاتل بالكفارة، ومن هنا الصحيح من مذهب العلماء رحمهم الله أن هذا القتل وهو قتل العمد أن عقوبته القصاص، قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. وفي كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا عفى المؤمن عن أخيه القاتل وسامحه فقد سقط الحق في هذه الحالة، إن سامحه لبدل فحقه أن يأخذ الدية، وإن سامحه لغير بدل فقد عظم أجره وثقل ميزانه، والله عز وجل مثيبه على ذلك، حتى قال بعض العلماء: من فك الرقبة كان له أجر ما يكون منها من صلاح وعبادة إذا بقيت. يعني جميع ما يكون منها من طاعة وخير وبر فهو في ميزان حسنات الذي عفى، لأنه هكذا من يتسبب في إنقاذ الأرواح أو يعمل عملا أو يكون مثل الأطباء أو نحن يتسبب في إنقاذ إنسان من الهلاك ناويا أن يبقى فيعمر كون الله عز وجل بطاعة الله ومرضاته. فإذا تنازل عن حقه وعفى فقد سقط الحق كله. ومن هنا قالوا: لا كفارة في قتل العمد. هذا الفصل بيّن المصنف رحمه الله فيه وجوب الكفارة، فقال رحمه الله:
من قتل نفسا محرمة.
من قتل نفسا محرمة، فخرج من هنا أولا قتل نفسا محرمة، كمثل ما يقع بين العدو وعدوه، تقع عداوة بين اثنين من المسلمين وخصومة فيقتل أحدهم الآخر، هذا ظاهر العموم فيشمل العمد، أو يقتلها خطأ مثل أن يكون بسيارته فيدهس نفسا محرمة، إذن يشترط أن تكون نفسا معصومة، سواء كانت هذه النفس صغيرة أو كبيرة. يعني لو قتل طفلا صغيرا فإنه تجب عليه الكفارة، كما لو قتل كبيرا، ولو قتل أنثى وجبت عليه الكفارة كما لو قتل ذكرا. فإذا أن تكون النفس محرمة. وعلى هذا قالوا: لو ضرب امرأة حامل فألقت جنينها ميتا وعلمت حياته قبل، قالوا أن هذا عليه كفارة القتل، إذا كان أخطأ فضربها أو طبيب أعطاها دواء فأخطأ فأسقطت الجنين فخرج ميتا فإنه يجب عليه، أو أعطى دواء لصغير قريب الولادة فكان سببا في موته خطأ فإنه يجب عليه أن يكفر. من قتل نفسا محرمة، قال محرمة، بناء على ذلك يرد السؤال: لو أنه قتل نفسا مباحة القتل، مثلا الآن وجب القصاص على قاتل فجاء السياف وضرب عنق القاتل، فالسياف قاتل لكنه قاتل لنفس يباح قتلها فلا تجب عليه الكفارة، إذن يشترط أن تكون النفس محرمة. كذلك أيضا لو أن شخصا كان في بيته فهجم عليه شخص معه سلاحه يريد أن يقتله أو يريد أن ينتهك عرضه والعياذ بالله، أو يريد أن يأخذ ماله، فقال بعض العلماء بمشروعية، طبعا من حيث الأصل تجوز مقاتلة، قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطي. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلته قتلني؟ قال: أنت شهيد. فجعل من ذب عن عرضه وعن نفسه وعن ماله شهيدا، من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ففي هذه الحالة لو أنه كان في بيته فهجم عليه شخص، هذا الشخص صائل، حاول أن يدفعه بالموعظة فلم يندفع، حاول أن يذكره بالله فلم يتذكر، أو لم يسع الوقت أن يذكره فجاء شاهرا سلاحه وعلم أنه إذا لم يقتل سيقتله، أو حمل السلاح يريد أن يقتل قريبه أو زوجه وكان هو متخفيا ومعه سلاحه فعلم أنه لو تأخر سيقتلها، ولا وسيلة، هذا الشرط في دفع الصائل، لا وسيلة لدفع شره من اعتداء على العرض بالزنا مثلا إلا بقتله، فإنه يكون مهدر الدم. ففي هذه الحالة لو أطلق عليه وقتل واستوفى الشروط فإنه حينئذ تكون نفسا يباح قتلها، لأنه باعتدائه على عرضه وفضلانه على أعراض المسلمين بدون حق أهدر حقه، وحينئذ سقط حقه، فإذا قتله فقد قتل نفسا مباحة القتل بهذا الوجه. كذلك أيضا البغاة الذين يبغون على يخرجون على إمام المسلمين ويبغون، فلو قاتلهم شخص فقتل منهم فلا يجب عليه لا قصاص ولا دية. فإذا يشترط في وجوب كفارة القتل الخطأ أن تكون النفس المقتولة معصومة محرمة. وعلى هذا لو كان حربيا، لو كان باغيا، لو كان صائلا، لو كان مباح الدم بأن قتل فقتل بالدم الذي قتله، أو كان محصنا فتأول قتله، فإنه لا تجب عليه الكفارة.
خطأ
خرج مفهوم قولي خطأ أنه لو قتلها عمدا أنه لا كفارة عليه، وفي قولي خطأ يلتحق به شبه العمد، لأن العمد يجري مجرى الخطأ ويأخذ حكم الخطأ. نعم.
مباشرة أو تسببا؟
مباشرة، مثل أن يحمل السلاح ويقتله كما تقدم معنا في قتل المباشرة، أو تسببا، مثلا ألجأه حتى أدخله في مكان فيه أسد وقفل عليه الباب، فالذي باشر القتل هو الأسد، افترس الأسد وقتله، فالذي باشر القتل هو الأسد، لكن الذي تسبب وأغلق الدار أو ربطه في حوض ثم امتلأ عليه الحوض حتى فلتت نفسه أو ماتت، وقد تقدمت معنا صور السببية والمباشرة وفصلنا فيها. نعم. فإن كانت سببية، يعني طبعا هذا في العمد، إذا أنهش إذا أدخله الأسد، والشافعية عندهم أن العمد يجب الكفارة، لكن قلنا إن العمد لا يجب الكفارة، كيف يكون قتل المباشرة؟ مثلا أخطأ ظنه أنه كافر وأطلق عليه على أنه حربي أو معادي فقتل وتبين أنه مسلم، فعليه الكفارة. كذلك أيضا في مسألة السببية، أن يتسبب في قتله، مثل أن يعطيه دواء، كالطبيب يخطئ في دواء فيعطيه لمريض خطأ ويكون هذا الدواء قاتلا فتناوله المريض، فالذي باشر قتل نفسه هو المريض حينما تناول الدواء، لأن الطبيب لم يضع الداء، لو حقن الطبيب الحقن بنفسه فقد باشر، لكن حينما يعطيه دواء ويصف له الدواء فقد تسبب، هذا قتل بالسببية، فهذا قتل سببية خطأ، لأن مقصود الطبيب أن يداوي ويعالج، والظن في الطبيب أنه يريد الخير للمريض، فإذا أخطأ ووقع المكروه من فوات النفس وجبت عليه الكفارة. نعم.
فعليه الكفارة،
فعليه أي تلزمه أي القاتل الكفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القسامة.
القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وهذا الباب المراد به أيمان مكررة باستحقاق دم على صورة مخصوصة. هذه القسامة وقعت في الجاهلية وأقرها الإسلام، وهي من الأمور الخاصة التي جاء فيها دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فثبتت على خلاف الأصل، وهي أصل في بابها في الأيمان في القتل، لكنها في الأصل مستثناة، لأن الأصل في القتل أننا لا نقتل أحدا إلا إذا أقر واعترف أنه قتل عمدا عدوانا وتوفرت فيه أهلية الإقرار بالقتل، وسيأتي إن شاء الله بيان أهلية المقر في كتاب القضاء. ثانيا أن توجد بينة وشهود يشهدون، شاهدان عدلان من الذكور يشهدون أن فلانا قتل فلانا، ويكون ذلك برؤية منهم، رأوه قتل ذلك الشخص، وطبعا هناك شروط سنذكرها في الشهادة، فيتفقون على صفة القتل وطريقة القتل، فتتفق الشهادة لفظا ومعنا، ما يصير خلاف بينهم. فإذا ثبتت الشهادة على الوجه المعتبر وزكي الشهود ولم تكن هناك تهمة ولا ظن في الشاهدين ولا أمر يقدح فيوجب رد شهادتهما، فإنه في هذه الحالة نحكم بوجوب القصاص، إذن لابد من وجود البينة، شاهدان عدلان أو إقرار من الشخص، هذا الأصل. فلا يعطى الناس بدعواهم، جاء شخص وقال فلان قتل أبي أو فلان قتل أخي، لا نقبل منه مجرد الدعوة. نأتي بالشخص المدعى عليه، نقول لهذا الذي ادعى من الذي قتل، يقول فلان، يؤتى بالمدعى عليه ونقول له هل قتلت فلان، يقول ما قتلته، إن أقر وقال قتلته أخذنا بإقراره، لأنه ليس هناك أوثق من شهادة الإنسان على نفسه، فإذا أقر فقد شهد على نفسه، ومن شهد على نفسه فالأصل أنه لا يشهد بالضرر على نفسه فيؤاخذ بإقراره. لكن لما قال لم أقتله، نقول للمدعي أحضر البينة وشهودك على أن فلانا أنه قتل، فإن أحضر البينة والشاهدان كتب الله القصاص، ما لم يطعن في الشاهدين ويتبين أن فيهما عداوة أو فيهما قادح، فأن فيهما قادحا يمنع من قبول شهادتهما، فحينئذ نرد الشهادة. لكن لو زكوا وثبتت عدالتهما وضبطهما وأنهما أهل للشهادة بالقتل حكمنا بالقصاص، إذا طلب أولياء المقتول القصاص. لكن باب القسامة خرج عن هذا الأصل، باب القسامة خرج عن هذا الأصل، كما خرجت أيمان اللعان عن الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأصل وأشار إلى الاستثناء، فإذا قال العلماء هذا على خلاف الأصل مو مراد منه مخالف للأدلة، هذا لا يقصده العلماء أبدا، ولا يمكن للعلماء أن يثبتوا شيئا مخالف للأدلة، إنما المراد بالمخالف للأصل أنها صورة مستثناء لا يقاس عليها غيرها، ولذلك ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. فالبعض لا يفهم هذه العبارات من العلماء، ويظن أن العلماء إذا قالوا خلاف الأصل معنى هذا أنه رأي وأنه خارج وأنه لا، أبدا، هذا لا يمكن أن يقوله العلماء ما دام أنه قد ثبت به الدليل، ولكن مراد العلماء أن يضبطوا ما هو أصل ومستثنى من الأصل، فأعطوا كل دليل حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال في مسألة الأصل والمستثنى من الأصل، جاءه هلال بن أمية وقذف امرأته بشريك بن سحماء كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال يا رسول الله الله يعلم أني صادق وأني لم أكذب عليه، وسينزل الله قرآنا يبرئني، فنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت آيات اللعان. وقيل في عاصم مع عويمر العجلاني كما تقدم معنا في باب اللعان، فإنه قال له سل لي عاصم رجلا وجد مع امرأته، الشاهد أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة أو حد في ظهرك. فالأصل أنه إذا قذف زوجته وقذف أي محصنة أنه يا يأتي بالبينة أو تقر البينة، إقرار من المرأة تقول نعم أنها زنت، أو شهود يشهدون أنها زنت. فلما لم يقل ذلك قال له البينة أو حد في ظهرك، فنزلت آيات اللعان، فكان قوله البينة أو حد في ظهرك هذا أصل، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل. فلما نزلت آيات اللعان نزلت على خلاف الأصل بدليل أنها اختصت بالزوجين ولم تشمل غيرهما. ومن هنا لو قذف القريب قريبة، كان يقذف أخ أخا، وجاء شخص يقول أنتم تثبتون القياس، إذن نجري اللعان بين الأخ وأخي كما نجريه بين الزوجة وزوجها بجامع وجود القرابة والرحم في كل، هذا قياس. نقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس. هنا تعرف فائدة الخروج عن الأصل والاستثناء من الأصل حتى لا يحصل الخلط. ومن لم يعرف الأصول المقررة والأصول الخارجة عن الأصول التي هي أصول في بابها لكنها مستثناء من الأصول، فإنه لا يأمن من الخطأ، خاصة في الأقيسة ومعرفة النظائر. وعمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى اعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بها. فالأصل في هذا أننا نطالب من ادعى القتل، من ادعى القتل أن يحضر بينة، وإلا رددنا دعواه إذا أنكر وحلف المتهم. طيب، في هذه الحالة جاءت أيمان القسامة على خلاف الأصل، وذلك أنه قتل قتيل لبني هاشم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أبو طالب أحضروا 50 رجلا منكم يحلفون 50 يمينا ونبرئكم، فأحضروا 49 رجلا إلا ولي يتيم هو 50 من العصبة، فقال إني أدفع هذا القسط من الدية عن يتيمي، فحلف 49 أيمانهم في الجاهلية وكانت أيمانا فاجرة، فما مضى الحول وفيهم نفس حية. ولذلك يقولون من المعروف في أيمان القسامة لا يحلفها أحد كاذبا إثباتا أو نفيا، لأنه يثبت أن فلان قتل فيقتل هذا المسكين ظلما ويمر عليه الحول بخير أبدا. ومن هنا صار أمرها عظيما وعظمها، حتى كان أهل الجاهلية يخافون اليمين، ويمين القضاء كلها، من وقف في القضاء وطلبت منه اليمين فحلف بها فاجرا لقي الله وهو عليه غضبان، وهي اليمين التي تغمس صاحبها في النار تسمى الغموس، فإذا كانت في الدماء فهي أشد وأعظم. ومن هنا جعل الله الفكاك من هذه المصيبة العظيمة وهي ورطات الدماء. الناس أصعب شيء بينهم ثارات الدماء، خاصة إذا كانت بين الجماعات وبين القبائل أو بين الأحياء منازعات، أو بين القرابة أنفسهم في أفخاذهم منازعات وثارات، فلو لم تدخل هذه القسامة لحصل للناس شر عظيم وبلاء وخيم. ولذلك حكمة عظيمة عالجت فيها الشريعة حقن الدماء، عالجت فيها الاسترسال في الدماء والثارات. وكان العرب في جاهليتهم الجهلاء يسترسلون في القتل بدرجة مستفشعة، حتى إنه إذا قتل الرجل من القبيلة قد لا يرضوا به إلا بمئة نفس، ولا يرضون به إلا من عظماء القبيلة الأخرى، فيدخلون في تسلسل من الدماء وسفكها حتى عصم الله دماء عباده بفضله سبحانه ثم بهذا الشرع. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ثم قال يا أولي الألباب، ما قال المجانين، أولي الألباب أهل العقول الراجح السوية التي تعي وتفقه عن الله عز وجل. هذه القسامة اضطرت الشريعة إليها، وهي لا يحكم بها إلا في حالة مخصوصة، فلما وقعت في الجاهلية أراد الله في الإسلام لما فتحت خيبر خرج عبد الله بن سهل وحويصة إلى خيبر وافترقوا في طريق وهم في حي منها في خيبر، فذهب حويصة وترك عبد الله في طريق آخر، فرجع حويصة فوجد عبد الله بن سهل رضي الله عنه يتشحط في دمه مقتول قد انتهى، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على قريب القتيل، وجاء هو وأخوه أكبر من محيصة وعبد الرحمن أخو عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالبون بحقهم. فهنا يلاحظ أولا أن هناك عداوة بين الأنصار وبين اليهود، وهي عداوة دينية، وأشد العداوات العداوة الدينية، لأن عداوة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه، وهي أعظم من عداوة الدنيا. فإذا في عداوة، والعداوة هذه لوث. ومن هنا من فقه العلماء أخذوا هذا الحديث كلمة كلمة وجملة جملة وبنوا الأحكام على هذا التفصيل، فوجدوا أن هناك عداوة بين من يدعي القتل وبين المدعى عليهم، فهذا أول شرط لمسألة القسامة، أن تكون هنا أن يكون هناك لوث أو لطخ، يعني عداوة بين الطائفتين أو الجماعتين، أو يثبت أن فلانا أو جماعة فلان هددوا جماعة فلان أنهم سيضرون بهم باعترافهم، قالوا سنفعل بكم سنضركم لا نترككم ستذكرون ستندمون، كلمات تدل على أنهم يريدون أو يتربصون بهم الشر. إذن العداوة واللطخ. كذلك أيضا قالوا لو وجد هذا القتيل في مكان، ألحقوا بهذا أن يوجد القتيل في مكان وبجواره رجل معه سلاح ملطخ بالدم وثوبه ملطخ بالدم، فحينئذ هذه تسموها القرينة القاطعة، لأن الرجل مقتول وليس هناك أحد معه الآلة ولا آلة القتل إلا هذا القائم، ونحن لم نراه يقتل حتى نقول أنه هو القاتل، لأنه احتمال أن يأتي شخص
يريد إسعافه وإنقاذه فيحمل السكين عفوا ثم يتلطخ دماؤه، فالاحتمال موجود والشبهة موجودة، لكن في غلبة ظن. فإذا وجد بجواره فإنه في هذا، حتى ولو لم تكن عداوة هذا أيضا لوث. كذلك أيضا إذا قلنا، طبعا عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تكون هناك عداوة وحينئذ تكون الشبهة بالقتل ويصير القسامة تثبت القصاص. السؤال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة في هذا الحديث في مسألة القصاص، لكن إن قلنا إن القسامة تثبت الدية اللي هو قتل الخطأ، لو مثلا نفس الشيء وجدنا شخصا ملطخا بالدماء وبجواره شخص بسيارة ملطخة بالدماء، قلنا له قتلت، قال ما قتلت، ما أراد أن يعترف، وليس عندنا شهود يثبتون أنه قتله، فحينئذ تكون القسامة على القول بأنها تجري في الخطأ كما تجري في العمد، وهو الوجه الثاني عند أهل العلم رحمهم الله. فعلى هذا القول قالوا لو حدثت زحمة عند بئر ثم خرجت هذه المجموعة المزدحمة والرجل ميت وبينهم ميت، فيحلف أولياء المقتول على هؤلاء الجماعة ويلزمونهم الدية. كذلك أيضا لو كان في جمعة، في يوم جمعة، المهم في مكان زحام، فخرج من بينهم فهم الذين قتلوه، وحينئذ يحلف أولياء المقتول أن هذه الجماعة هي التي قتلت ويستحقون الدية، لكن ما يستحقون القصاص، على القول بأن الخطأ يجري مجرى العمد في ثبوته بالقسامة. وإن قلت إن القسامة خرجت عن الأصل فتقول تنحصر في قتل العمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في حادثة العمد، وهذا أقوى من جهة الأصول وأقيس كما يقول العلماء. لما وجد عبد الله بن سهر رضي الله عنه يتشحط في دمه، انطلق حويصة الذي وجده على هذه الحالة وأخبر قريبه، فمضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا فتستحقون على رجل منهم، يعني من اليهود، فيدفع إليكم برمته. وفي لفظ في الصحيح تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، يعني اختاروا أي رجل منهم وقولوا هذا الذي قتل، وتحلفون 50 يمينا فيقتل به قصاصا. ومن هنا قالوا إذا وجد اللوث العداوة أو بين الشخصين عداوة، وأثبت أولياء المقتول أن فلانا كان يتوعد قريبهم أو عرف عن هذا الشخص أنه رجل سوء، وذكر عن الإمام أحمد أيضا وغير أئمة السلف بعض العلماء وقرر واختاره، أنه لو كان هناك شخص في حي معروف بسفك الدماء، معروف بالبغي، معروف بالاعتداء على الناس وأرواحهم، فوجد قتيل في نفس الحي، قالوا لأولياء القتيل أن يحلفوا على هذا الرجل، لأن دلالة الظاهر هذا الحي ليس فيه أحد يجرؤ على القتل إلا هذا الرجل، ولا يستمر القتل ولا يستخف به إلا هذا الرجل. قالوا أيضا كذلك العداوات المشهورة بين أهل الأحياء أو بين الجماعات والطوائف توجب اللوث، فقال صلى الله عليه وسلم تحلفون 50 يمينا وتستحقون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. قالوا يا رسول الله انظروا كيف الورع، انظروا كيف هذب الإسلام هذه الأمة. الأنصار كانت بينهم الثارات، حتى إنهم دخلوا ذات يوم إلى حديقة توعدوا أن يتقاتلوا فيها، فدخلوا في حديقة دخل فيها رجالهم وأبطالهم وشجعانهم، فما خرج منهم أحد حي من شدة ما كان بينهم من القتال، الأوس والخزرج من يوم بعاث. فالشاهد من هذا أن هؤلاء القوم الذين كانوا غاية في الثارات وفي سفك الدماء ومحبة الانتقام، انظروا كيف أثر الإسلام وأثر الدين الذي قوم أخلاقهم وقوم سلوكهم وأصلح ظواهرهم وباطنهم بإذن الله عز وجل. قالوا يا رسول الله، وعلى من؟ على اليهود أعدائهم. مع هذا قالوا الورع. وهنا وقفة، انظروا كيف عزة هذا الإسلام أن الإنسان يكون عفيفا ورعا حتى مع عدوه، وانظروا كيف هذب الإسلام المسلمين فجعلهم أهل عدل حتى مع الأعداء. فإذا هم يقولون يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى. يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ يعني ما شهدنا قتله ولم نرى القاتل، فكيف نحلف 50 يمين؟ مع أنه قرر العلماء على أن من غلب على ظنه أن فلان قتل غريبة يجوز له أن يحلف اليمين، لأن اليمين تجوز على غلبة الظن. والدليل على ذلك مسألة القسام، فقالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ والله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما علمنا. وانظروا كيف يعني مع وجود الدلائل والظواهر قريبهم، مع وجود الحمية، ومع هذا كله كفوا وعفوا مع من؟ مع اليهود. فيا ليت المسلم يفعل عشر معشارة هذا مع أخيه المسلم حينما يتكلم في فكره وفي منهجه ويسفه ويبدع ويفسق ويخرج من الملة دون أن يرعى فيه حق الإسلام. وهؤلاء اتقوا الله وتورعوا حتى مع أعدائهم. هكذا يكون من يتأسى بالسلف الصالح حقيقة ويكون على منهج الصحابة الذين هم أئمة السلف الصالح. قالوا يا رسول الله كيف نشهد وكيف نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فدل على فائدة، وهي أنه يحلف أولياء المقتول أولا على رجل، توجه الأيمان إلى أولياء المقتول، فإن حلفوا ثبت القصاص، وإن لم يحلفوا هذه يسمونها أيمان الإثبات، يحلفون والله إن فلانا قتل فلانا، يحضر إلى مجلس القضاء ويقول فلان ابن فلان ويشيرون إليه، لأن احتمال أن يكون أحد يشبهه في الاسم، ولذلك يقول فلان ابن فلان الفلاني هذا قد قتل قريبنا فلان ابن فلان. فإذا حلفوا 50 رجل تقسم عليهم الأيمان، وإذا كان عددهم 10 حلف كل واحد منهم 5 أيمان حتى يكمل النصاب إلى 50، فهم مجتمعون ومنفردون فيحلفون على الإثبات. قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال تبرئكم يهود بخمسين يمينا. هذه شهادة النفي، هذه على العكس. فإذا ادعوا أحضرنا خصومهم، قالوا نحن ما نحلف وتورعوا، نحضر خصومة ونقول لهم احلفوا 50 يمينا على أنكم ما قتلتم. طبعا ما قال صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمينا، تفصيل هذه 50 يمين والله ما قتلته ولا أعنت على قتله ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله. فيحلف هذا لأنه ربما يكون يقول ما قتلته يعني مباشرة، ولكنه تسبب في قتله، فقل ما قتلته ولا تسببت في قتله ولا أعلم من قتله. فيحلف هذه الأيمان اليمين على هذا الوجه، فهي يمين نفي. ولما كانت يمين يفي قال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود، فهي يمين براءة، وتكون من المسلم والكافر. لكنهم قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم من كفار؟ فامتنعوا من قبول يمين اليهود، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال 100 من الإبل. لماذا؟ لأن اليهود كانوا تحت ذمته عليه الصلاة والسلام، ولهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهذا دم معصوم، ولا بد من وجود قاتل، فهو مقتول بأحد إما من المسلمين وإما من اليهود، ولا نعرف بالضبط من الذي عين. ما استطاع أولياء المقتول أن يحلفوا، فإذا كان من المسلمين أو من غير المسلمين فهو تحت ولاية المسلمين، وحينئذ ضمنه بيت مال المسلمين. هذا وجه. بناء على هذا الوجه يصير للقاضي الاجتهاد إذا حصل يعني مثل هذا، في مثلا وجد شخص مقتول ولا يعلم من قتله، أو في الموت الذي يحصل من الجماعات أثناء الزحام والعمية يودى من بيت مال المسلمين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى دفع 100 من الإبل دفعا للثارات، لأن الأنصار لن يسكتوا، ستأخذهم الحمية، وإن سكت الرجل فلن يسكت قريبه، وحينئذ سيحدث ضرر، وهؤلاء قوم ذمة، لهم ذمة اليهود، فلربما استطال أنصاري على يهودي وهو ليس هو القاتل بعينه، فيدخلون في ثارات لا تنتهي. فمن هنا فرع عليها، صار أشبه بدفع الضرر الأعظم عن المسلمين، لأنه سيؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة. فكان من حكمة عليه الصلاة والسلام أنه قفل هذا الباب. من هنا لو أن القاضي رأى خصومة وقعت بين حيين أو قبيلتين أو جماعتين أو فخذين من جماعة وغلب على ظني وحدث فيها مثل ما حدث في هذه القضية، لا إيمان للإثبات ولا إيمان للنفي، ويعلم أن أولياء المقتول لن يسكتوا وسيتربصون تحدث أضرار، فإنه يودي من بيت مال المسلمين حقنا لدماء المسلمين ولا يطل دم في الإسلام. ومن هنا حدثت القضية لعمر وعلي رضي الله عنه. ففي زمان عمر الخليفة الراشد جاء رجل ووقف بعرفة فقتل من الزحام، فجاء أولياؤه إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه: البينة على أنه قتل، يعطوني بينة على أن الناس قتلت أو أن فلانا قتله. طبعا ما عندهم بينة، هذا في زحام مثل ما يقع. فقالوا يا ليس لنا بينة. فصح علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم في الإسلام، يعني أن هذا الدم لا يذهب هدر، هذا دم نفس محرمة. فأمره أن يديه من بيت مال المسلمين. ومن هنا بني على هذه القضية في مسألة القسامة أن ولي الأمر والقاضي يتدخل حقنا للدماء. ثبت بهذا الحديث مشروعية القسامة، وجرى عليها عمل الأئمة رحمهم الله سلفا وخلفا، فكلهم متفقون على مشروعية القسامة من حيث الجملة، وإن كان هناك خلاف بينهم في التفصيل في بعض المسائل التي تتعلق بإثبات القسامة والحكم بآثارها، وسنبين إن شاء الله تعالى هذا كله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. أحب أن ننبه إن شاء الله سنضطر إلى إيقاف الدرس أسبوعين هذين القادمين قبل الاختبار، ويستأنف إن شاء الله في أول ثلاثاء بعد الاختبار نظرا لوجود بعض الظروف الخاصة. ودرس جدة أيضا نفس الشيء، أعتذر عنه غدا، وإن شاء الله سيتوقف درس الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوعين هذه قبل الاختبار، ونستأنف إن شاء الله في العطلة، ولعل الله أن ييسر بالعوض إن شاء الله. شو الأسئلة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: يقول الشارح: من قتل نفسا محرمة ولو نفسه فهل تجب الكفارة في ماله ولمن تدفع؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المصنف رحمه الله يقول ولو نفسه، يعني ولو قتل نفسه خطأ. ممكن أن يقتل نفسه خطأ؟ ممكن. جاء مثلا يصلح سلاحه فثار عليه السلاح وقتله، جاء يريد أن يأخذ السكينة فسقطت عليه، حركها فسقطت عليه وقتلت، هذا هو الذي قتل نفسه، تسبب في قتل نفسه. في هذه الحالة للعلماء وجهان: من أهل العلم من قال تجب عليه كفارة نفسه، على هذا القول لو توفي وله مال أخذنا من ماله قيمة الرقبة قبل أن نقسم التركة، لأنه دين لله عز وجل، ونأخذها من ماله ونشتري رقبة ونعتقها كفارة لنفسه لأنه قتلها، قتل هذه النفس. والمصنف قال ولو نفسي، وهذا لو إشارة إلى خلاف مذهبي، وبعض العلماء يقولون لا يجب عليه في قتل نفسه، وهذا أظنه أقعد وأقوى، ولذلك لا يجب عليه في قتل نفسه أن يكفر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجب على المأموم قراءة الفاتحة مع الدليل وبيان قول المخالفين في ذلك؟ وإذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في سكتة الإمام فهل يقرأها والإمام يقرأ؟ وماذا عن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها قولان، فيها ثلاثة أقوال على التفصيل، لكنها قولان من حيث الإجمال. القول الأول: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية والسرية، وهذا هو مذهب الشافعية وطائفة من أصحاب الحديث رحمهم الله، على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وراء إمامه. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقاعدة في الأصول أن أي من صيغ العموم، تقول أيما رجل أيما امرأة، هذا من صيغ العموم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما قال إلا إذا كان مأموما. ثالثا ورود الدليل النصي في موضع النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وارتج عليه قال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، لأن المسألة في أول الإسلام، فكانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة بعد الفاتحة قرأوا معه، فإذا قرأ إنا أعطيناك الكوثر لأنه إمام يقرأونهم منا أعطيناك الكوثر، فقال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذا نص صريح واضح على أن فاتحة الكتاب مستثناة. الذين قالوا إنه لا يقرأ وراء الإمام احتجوا بحديث جابر وغيره رضي الله عن جميع، وفيه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أولا هذا الحديث من حيث السند أضعف ومختلف في ثبوته، وبين العلماء نزاع طويل في حديث من كان له إمام، وغاية ما فيه أنه حسن لغيره عند بعض العلماء بالشواهد، لعل القول بأنه حسن لا يرتقي على معارضة الصحيح الصريح، لأن لا صلاة نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم، وهذا من أقوى المتون. ثانيا هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان، وهذا حديث حسن، هذا من ناحية السند. من ناحية المتن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، القراءة تحتمل أمرين، تحتمل كل شيء يقرأه الإمام وتحتمل ما بعد الفاتحة، لأنهم كانوا يفعلون كل شيء، كانوا يقتدون بالأوراء الإمام، ولابد الأحاديث تفهمها على عصر الصحابة، مو تفهمها على عصر الآن أنه ما في أحد يقرأ وراء الإمام، تفهم على أصل التشريع، وهذا أمر مهم جدا يفيد طالب العلم، أن البعض يتصور الأحاديث على الموجود الآن ويحملها على صور معينة محدودة، مع أن الأحاديث في زمان التشريع لها أوجه. ومن هنا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كانوا يقرؤون وراء الأئمة كما ذكرنا، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. فهذا الحديث من هذا الحديث، وهذا الحديث يفسر هذا الحديث، وعلى ذلك نقول إن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام من ناحية السند أضعف من حديث لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. ثانيا من ناحية المتن نقول احتمل معنيين، العموم واحتمل الخصوص. إن كان عام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نخصصه بحديث إلا بفاتحة الكتاب، وتخصيص العموم واضح ومعروف. أو نقول إنه محمول على القراءة بعد الفاتحة، وحينئذ لا إشكال لأنه خرج عن موضع النزاع، وموضع النزاع في الفاتحة لا فيما بعد الفاتحة. هذا بالنسبة للذين قالوا إنه يقرأ وراء، لا يقرأ وراء الإمام. أما آية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه الآية الكريمة لا تعارض ما نحن فيه، لأن الآية غاية ما فيها وجوب الاستماع للقرآن عند الإمكان. ولذلك لو أخذت بعموم هذه الآية، جئت ومريت في السوق وجدت واحد يقرأ القرآن، يجب عليك أنك تستمع له؟ لا يجب عليك، لأن المراد بها الفضل في قوله لعلكم ترحمون، أي من أجل أن ترحموا. وبالإجماع عند العلماء رحمهم الله أن من مر على قارئ القرآن لا يجب عليه أن يجلس يستمع لقراءته، مخير، إن أراد الرحمة جلس وإن أراد انصرف، وقد نزلت في الصلاة. والمراد بهذا فاستمعوا له لعل وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أنصتوا للقرآن. وهذا أعم من موضع النزاع، لأن عندنا أحاديث مستثناء خاصة، ولا نستطيع، شوف لو قلت غاية ما تقول في الآية أنها متعارضة مع الحديث، لو قلت بهذا، وهذا لا يسلم طبعا لأن في اعتراضات واردة، لكن لو سلم أن هذه الآية تعارض الحديث وأنها في الصلاة، نقول الحديث دل على ركنية الفاتحة، حتى الذين قالوا باستثناء الأئمة يسلمون أنها ركن إلا الحنفية رحمهم الله. فإذا كان يسلم أنها ركن، فالحديث الذي أثبت وجوب قراءة الفاتحة المأموم في الركنيات، وآية في السمع له وأنصتوا غاية ما فيها أنها في الواجبات التي هي ليست أصلا في الصلاة، لأنه في واجبات من أصول الصلاة مثل التسبيح والتحميد وأذكار الصلوات، وواجبات ملحقة بأصول الصلاة ليست هي أصل في الصلاة، واضح، بدليل أنها لا تجب إلا في قراءة الجهرية دون غيرها، فليست من الواجبات المؤصلة، إنما هي الواجبات للعوارض، وواجبات العوارض لا تعارض واجبات أصول الصلاة، لأن فتح واجب في الصلاة. ثم كيف تعارض ما هو ركن في الصلاة؟ حتى لو سلم أنها من واجبات الصلاة وأن داخل في واجب الصلاة، والفقه أن تعرف دلالة كل دليل ومنزلة هذا الدليل، هل هو في أصول الصلاة أو هو في ملحق بالصلاة، وبناء على ذلك نقول إن هذه الآية الكريمة لا يمكن بحال أن ننزلها منزلة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الذي هو نص في موضع النزاع. ثم نقول أيضا إن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلهم، يمكن الجمع بينهم، فليقرأ الفاتحة ويسمع القرآن. أليس عند قراءة الفاتحة استمع للإمام وحصل امتثال لأمر فيما هو في الإمكان، فجاءه عذر الشرعي فقرأ القرآن واشتغل بما هو ركن عن واجب، وعندنا نظائر في الشريعة في الاشتغال بالأركان عن الواجبات وبالواجبات الأهم عن الواجبات المهمة. وبناء على ذلك نقول إننا نقدم الأقوى، والقول بوجوبها على المأموم من هذه الأوجه كلها أقوى وأحرى. ويدل على ذلك فعل السلف، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه بهذه الآية وقال إن الإمام يقرأ، فقال له اقرأها في نفسك يا فارسي، من شدة تشديدي على هذا الأمر رضي الله عنه وارضاه، قال اقرأها في نفسك. فإذا قرأها في نفسه فقد اشتغل بواجب في حظ نفسه وحرص على إتمام ما فرض الله عز وجل عليه إتمامه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: مسبوق بركعة في صلاة الرباعية وكان قد سهى الإمام وزاد في صلاته وصلى خمسا، فماذا علي؟ هل أسلم معه أم آتي بالركعة التي كنت مسبوقا بها؟ أثابكم.
إذا صلى الإمام ركعة زائدة عذر بالسهو في قيامه، سبح له المأمومون وأصر على أنه بقيت ركعة. من ناحية شرعية يتعبد الله باعتقاده، والمأمومون يتعبدون الله باعتقادهم فيجلسون. من كان قد صلى أربع ركعات لا يقوم وراء الإمام إذا علم أنه في الخامسة، وإذا قام بطلت صلاته لأنه قام إلى شيء زائد وزاد ركنا في الصلاة عالما متعمدا فتبطل الصلاة. لكن لو كان مسبوقا بركعة جاز له أن يتابع الإمام، لأن ركعة الإمام في حق نفسه صحيحة، وغاية الأمر أنه مفترض يتأسى بمتنفل، وحينئذ تسلم مع الإمام. ثم إذا سجد إمام سجد سهو سجدت معه كمن لم يدرك سهو الإمام، فإنه تسجد لمكان المتابعة، فصلاتك تامة وصلاة الإمام مجبورة، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: خير النساء بركة أيسرهن مؤونة؟ أثابكم الله.
خير النساء بركة أيسرهن مؤونة، يعني أن المرأة إذا تزوجها زوجها فخففت في مهرها، وخففت في وليمة عرسها، وخففت في تكاليف زواجها، وضع الله البركة في ذلك النكاح. وهذا مجرب، وقد أخبرنا الثقات أنهم تزوجوا فبالغوا في زواجهم فما مكثوا إلا مدة وجيزة، ثم تزوجوا وخففوا فلم يمكثوا إلا مدة أطول قليلا من التي قبلها، حتى تركوا البذخ والإشراف فتزوجوا بيسر الحال، فبقيت الزوجة الأخيرة معه مدة طويلة. ولذلك يقول لي شخص: تزوجت ودفعت قرابة 300,000، قال والله ما مكثت معها إلا شهرا ونصف أو قرابة شهرين، قال ثم تزوجت الثانية بحول 200 ومكثت معها، وكان ذريا عنده مال، فيقول تزوجت الثانية فمكثت معي 6 أشهر، ثم تزوجت الثالثة ويسر الله عز وجل رجلا صالحا وكان مؤونة الزواج بجميع بما فيه تقارب 60,000، قال هي الآن أم أولادي والآن لي قرابة 7 سنوات وأنا معه. فخير النساء يسرهن مؤونة، المرأة إذا تيسر دائما، ليس في النكاح فقط، كل من يسر على المسلمين وأخذ الأمور بالسماحة واليسر يسر الله له في الدنيا والآخرة. وأي أمر من الأمور الآن تشاهد وتجد مبني على السماحة واليسر إلا وضع الله فيها البركة ووضع الله فيها الخير، لأن الله يحب التيسير على عباده لأنه من الرحمة، والراحمون يرحمهم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كان عندي مبلغ من المال أردت أن أصرفه، فذهبت إلى الصراف فأعطاني جزءا من المبلغ وقال لي تعالى غدا لأن ليس لدي الباقي، فهل هذا ربا؟ أثابكم الله.
إذا كان هذا ما هو الربا، ما هو هذا الربا؟ هذا ربا نسيئة. إذا قال لك الصراف تأتي بعد 10 دقائق، روح وتعال بعد 10 دقائق، أو روح وتعال بعد 5 دقائق، فقد افترقت ولم تأخذ حقك في الصرف وهذا عين الربا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن يفارقك وبينكما شيء يدا بيد. تصرف 10 ريال تأخذ 10 ريال حديد يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد أخذ 9 فلعنة الله على من أخذ وأعطى، عين الربا. إذا قال واحد: والله هذا ورق وهذا حديد، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا نقول لماذا تزكي الورق والحديد؟ وليش قال له نصف ريال؟ ولماذا قال له ربع ريال؟ ولذلك هذه رصيدها فضة، فإذا صرفها ورقا أو حديدا ناقصة بزائد فاللعنة على الآخذ والمعطي. ولو لم يكن ربا لكان من أكل المال بالباطل، لأنه بأي حق الواحد يأخذ 10 من أخيه المسلم ويعطيه 9؟ واليوم يصرفون 9 وغدا سيصرفون 5، يقولون والله عندنا فتوى ما في شيء، ما في باس، لي الحق أن أصرف 4، من يمنعني؟ مبيعوا كيف شئتم. وحينئذ يتسلط الأغنياء على الفقراء، لأن السيولة عند الأغنياء غالبا. وما الذي جعل الشريعة تحرم الربا في القروض؟ لأن يصبح الغني عنده رأس مال يعطيه قروض وتأتي الأموال زائدة بالقرض، الآن يفتح له مكتب صراف ويصرف 10 بـ9 وبعد شهر ما شاء الله يغتني، على حساب من؟ على كد الفقراء وضعفهم. تصرف راتبك 5000 ريال 500 ريال، إذا جيت تصرف 500 تصرفها بنقص، ثم تصرفها 100 بنقص، ثم تصرفها 50 بنقص، ثم تصرفها 10 بنقص. لو لم يحرم من الربا لحرم من أكل أموال الناس بالباطل. لا بد أن نعي الأمور، ليس المسألة أن الإنسان يبحث عن تخريج ثم يأتي الشخص ينشر هذه الفتوى ويعلقها، ما شاء الله من الحق الواضح. ينبغي علينا أن نتورع وأن ننتبه، وأن لا ننظر إلى أنه فقط أن الناس تعمل هذا الأمر نبحث لهم عن مسوغ شرعي. علينا أن نزن بموازين الشريعة، وأن ننظر إلى الأصول العامة وإلى القواعد العامة، وأن نعرف أين هذا الأمر. أمر الربا أمر عظيم، فهذا هو الربا الذي حرم الله ورسوله. لا يحل لك أن يفارقك، ولا يحل لكما أن تفترقا وبينكما شيء. يجب التقابض ويجب التماثل، يدا بيد مثلا بمثل، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أستأذنكم قبل الأذان، لأن الأذان على وشك. كم باقي الأذان؟ ها؟ إذن امنعوا من الأذان حتى قولي أصبر. شو السؤال الأخير؟ السؤال الأخير، قولي أنت شو السؤال الأخير.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين سئموا المذاكرة وأصبحت قلوبهم فيها قسوة، وما علاج هذه القسوة؟
الله المستعان. هل أحد يسأم من العلم؟ يا أخي والله لو تعلم مقدار نعمة الله عليك، وأنت جالس في مجلس واحد من مجالس العلم لحثوت على ركبتيك ولخررت ساجدا لربك حامدا لنعمته وفضله عليك. أي نعمة أنت فيها وأنت تذاكر قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إن لم يكن أهل العلم في جنة فلا أدري من هو الذي في الجنة.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أصلي خلف إمام مسجد الحي وهو لا يجيد قراءة القرآن، فهل يجوز أن أصلي في مسجد آخر في نفس الحي؟ وما حكم صلاة المصلين الذين يصلون خلفه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قولك لا يجيد قراءة القرآن فيه وجهان. الوجه الأول أن يكون مرادك أن يخطئ في قراءة القرآن خطأ مؤثرا، والخطأ المؤثر عند العلماء أن يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى أو يبدل حرفا مكان حرف، فهذا هو الذي يسميه العلماء الأمي الذي لا يحسن الفاتحة، فهذا لا تصح صلاته إلا بمن هو مثله أو دونه. أما إذا كان الإنسان يضبط الفاتحة فلا يصلي وراء هذا، ولا يجوز تقديم أمثال هؤلاء الجهلاء الذين يخطئون في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى، أو لا يتقنون إخراج حروفه على وجه المعتبر الذي يحصل به الإجزاء. أما إذا في هذه الحالة لا تصلي معه، والمنبغي نصح هذا وتعليمه، وإذا صليت وراءه تصحح عليه الخطأ، تفتح عليه في خطأه، ولو امتنع تردد عليه حتى يرجع إلى عن خطأه. فلا تصح صلاة الأمي إلا بمن هو مثله أو دونه. الحالة الثانية أن يكون قولك لا يجود القرآن يعني لا يحسن بعض الأحكام المتعلقة بالتجويد، تحصل عنده بعض الأخطاء في القراءة، فإذا كان هذا في القراءة مراعاة أحكام التجويد ف فالأمر أخف إذا كان لا يحسن هذا لا يحكم ببطلان الصلاة، لكن يعلم وينبه على أنه ينبغي عليه إتقان هذه الأشياء إلا إذا كانت قراءته قراءة سرد وحرب حدر يخفف فيها في بعض الأحكام، هذا شيء آخر. لكن الظاهر من سؤالك أنه ليس من هذا النوع. على كل حال إذا كان من النوع الثاني فالذي أرى أن تصلي معه وتحرص على تقويمه وإعطاء ملاحظاتك له بين الفينة والأخرى لعل الله أن يقوم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. هذا إذا كان الخطأ لا يحيل المعنى وليس بذاك الذي يعني يوجب الحكم بطلان الصلاة، لكنه آثم. هذا الإمام إذا أمكن أن يضبط أحكام التجويد ويتعلمها ولم يتعلمها فإنه آثم شرعا، لأن تجويد القرآن واجب والقرآن ينبغي أن يقرأ كما نزل. وأما قول البعض أن التجويد بدعة فقوله رد عليه، لأن أئمة الإسلام ودواوين العلم كلهم على إثبات هذه القراءة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرد فيها إلى أهل العلم بالقراءة، ولذلك التجويد لازم. قالوا قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي رتله كما نزل. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن، فقال غضا طريا كما نزل. وهذا يدل على أن التلقي عمن روى أنه يوجب المتابعة في القراءة، ومن هنا قال العلماء: القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه العلماء من أفواه الرجال. فالأصل في هذا أن هذا التجويد واجب ولا يجوز الإخلال به وعليه ضبطه وإتقانه. فإن قال قائل أنه ما في دليل على هذا، نقول له: أنت الآن تقول ألف لام ميم، إيش الدليل أنك تقول ألف لام ميم؟ لماذا لم تقل ألم؟ هي مكتوبة ألم. من الذي قال لك انطقها ألف لام ميم كاف هاي عين صاد؟ تقرأ كهيص؟ ما يمكن هذا. إذن معنى ذلك قال في بعض الأحيان الحرف، زيادة الحرف في القرآن باعتقاد وهو ليس من القرآن موجب للكفر، ونقص حرف من كتاب الله باعتقاد أنه من كتاب الموجب للكفر، فهو يقول: يا بني اركم معنا، لا ينطق بالباء وهي قراءة حفص، فلماذا تسقط حرفا من كتاب الله؟ لو جاء وقال: يا بني اركب معنا، خالف الأصل في الرواية، لأن هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقرأ على هذا الوجه. فإذا من الذي فين الدليل على هذه الأشياء؟ دليل على هذه الأشياء الرواية عند أئمة القراءة. يقول شيخ الإسلام: كل أهل علم يرجع إليهم وكل أهل فن يرجع إليهم فيه. هذا الذي أمر الله عز وجل أن ننزل الناس منازلهم ناخذ عنهم العلم. فالذين يقولون أن التجويد بدعة، هؤلاء لا يفقهون ولا يعرفون ما كان عليه سلف الأمة، ولو كان بدعة والله ما بقي يوما واحدا بين أئمة الإسلام، وما كانوا ليجاملوا في أعظم شيء هو القرآن. ما شاء الله، الأمة 14 قرن ساكتة عن هذا البدعة، وتسكت الأئمة القراء يعلمون الناس بالبدع. هذا أمر يعني لا ينبغي الإنسان، إذا كان الإنسان يجهل التجويد أو على وجه لا يحسن في التجويد، لا يأتي ويهين هذه القراءة النبوية المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جثى فيها أئمة الإسلام جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل في مجالس العلم يتلقونها ويكافحون ويكابدون من أجلها. فالتجويد سنة متبعة ولذلك ينبغي الأخذ به. والأصل أن الله عز وجل أمرنا بترتيب كتاب ترتيل كتاب على الوجه الذي نزل، وقال سبحانه: بلسان عربي مبين. وإبانة القرآن إفصاحه وإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها دون تغيير ولا تبديل. فالمقصود من هذا أنه يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام وأن يلم بها حتى يؤدي للقرآن حقه وحقوقه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لا يخفى على فضيلتكم ما لكتاب الله عز وجل من تأثير في النفوس، كما لا يخفى الأجر العظيم المترتب على تلاوته وحفظه وتدبره، وحيث إن كثيرا من أبناء العالم الإسلامي حرم هذا الأجر بسبب عدم تملكه لكتاب الله ولضيق ذات اليد، وحيث إنه توجد أعداد كثيرة من نسخ المصحف في المساجد وهي في حالة جيدة موضوعة في المستودعات لعدم الحاجة إليها، مما يعرضها للتلف والامتهان، إضافة إلى عدم الاستفادة منها، حيث إن المساجد تستقبل سنويا أعداد جديدة من المصاحف، مما يجعل القديمة منها والتي في حالة جيدة لا يستفاد منها. لذا اقترح بعض منسوبي إحدى الجمعيات الخيرية والتي لها نشاط واسع في أنحاء العالم وخاصة الإسلامي مخاطبة أئمة المساجد لأخذ تلك المصاحف الموجودة في المستودعات والتي غالبها من طبعة المجمع ولا يحتاج لها وإرسالها مع الدعاة إلى تلك المناطق الخارجية لتوزيعها على المسلمين هناك مجانا ليستفيدوا منها. لذا نأمل منكم إيضاح الحكم الشرعي في هذه المسألة أثابكم الله.
أولا حقيقة هذه الطبعة طبعة المجمع من يعرف حال الطبعات قبل 20 سنة أو 30 سنة يعلم أنه من أجل نعم الله وأعظم نعم الله عز وجل ومن أعظم نعم الله عز وجل حفظه لكتابه وجود هذه الطبعة. هذه الطبعة التي نعرف من العلماء والأئمة الذين قاموا على تحريرها وضبطها ممن شهد لهم في العالم الإسلامي من أئمة القراء القراءة من علماء الأزهر ومشائخ الأزهر القدماء الذين نعرفهم بالصلاح والاستقامة والضبط والتحرير وبلوغ الإمامة في هذا الشأن وغيرهم من العلماء الفضلاء رحم الله أمواتهم وأحسن الخاتمة لأحيائهم وجزاهم عند الإسلام المسلمين خير الجزاء. هذه الطبعة الحقيقة كنا في الحرم النبوي نجلس فتأتي طبعات من مختلف العالم الإسلامي بعضها محرف القرآن فيها محرف يعني طلعنا على بعض طبعات محرفة الطبعة محرفة والكلام محرف والآيات فيها سقط وفيها تحريف فنعمة عظيمة من الله عز وجل وجود هذه الطبعة صلى الله عليه وسلم الأجر والمثوبة لمن كان سببا فيها لأنها حقيقة أغنت العالم عن كثير من الغثاء وعن الدخل الذي ضر المسلمين في كتابه وأن الله تكفل بكتابه. الأمر الثاني مسألة الطبعات الموجودة في المساجد. القرآن إذا كان في المسجد لا يجوز إخراجه من المسجد هذا أول شيء والأصل أنه إذا وضع في مكان هذا يسمونه دلالة الفعل على خصوص الحبس والوقف. الحبس والوقف إذا جاء في مكان جاء وضع فراشا في مسجد نفهم من هذا الفعل أنه قصد إيقافه على هذا المسجد ولو لم يتلفظ بلسانه فيصبح وقفا على هذا المسجد إلى أن يتلف بالكلية. فلا يجوز إخراج الطبعات من المساجد حتى ولو كانت قديمة وهذا للأسف يتساهل فيه البعض والذين أوقفوا على المساجد طبعات أو شيئا من كتاب الله فهم يرجون الأجر والمثوبة وفيهم أموات أوقفوا هذه المصاحف وهذه البسط وهذه الأجهزة. لا يجوز لأحد أن يقدم على تغيير أو تبديل بها إلا بوجه شرعي هذا أمر مقرر عند علماء في الوقف وأشد شيء الوقف. ثانيا لأن الإنسان حينما يقول أوقفت هذا وسبلت هذا فقد أخرجه عن ملكيته لله عز وجل ما يستطيع أحد أن يتولى النظر فيه لأنه خلاص خلع عن اليد وأصبح وقفا لوجه الله عز وجل مسبلا المنافع. فلا يجوز العبث بالأشياء الموجودة في المساجد والاجتهاد فيها إلا ممن له الشأن في ذلك. هذه المصاحف تكتبون للجهات الأوقاف فيها جهات معنية بهذا الشيء مفوض إليها النظر بهذا الشيء هي التي تتحمل المسؤولية. أما أن يأتي كل شخص ويجمع من المساجد وبسم الله يبغى يخرج على الخارج ويفعل يمين وشمال لا هذا اجتهاد باطل مردود لأن هناك ضوابط شرعية هذا وقف مسبل على هذا المسجد فلا يجوز. نعم العالم الإسلامي في أماكن تحتاج ليس معنى هذا أنه ما تحتاج بالعكس موجود الحاجة وموجود الفاقة لكن أرسل إليها طبعات تكلم مع الأغنياء أن يشتروا نسخ من الطبعات وترسل إليهم وموجود عناية بهذا الباب يعني هناك جمعيات جزاهم الله كل خير يعتنون بهذا الأمر. لكن ليس من حق الإنسان أن يأتي إلى طبعة موقوفة في مسجد ويخرجها من هذا المسجد هذا أمر يعني لا إشكال فيه من جهة الوقفية أن من سبل وحبس لا يجوز لأحد أن يخرج حبسه عن مكانه إلا بوجه شرعي. ولذلك قالوا إن الأوقاف لا تباع إلا بقضاء من القاضي لأن ليس لها ولاية فتحتاج إلى الولاية العامة من القاضي حتى يحكم ببيعها وصحة التصرف فيها. الأمر الثاني لا يجوز لأحد أن يأتي والمصاحف موجودة في المسجد ويدخل مصاحف جديدة ما دام أن المسجد مستكفي. ولذلك ما دام أن المسجد مستكفي فالذي سبق أحق اذهب إلى مسجد آخر وهذا المساحف بدل ما تخرج المصاحف القديمة التي أصحابها أولى وأسبق خذ الأشياء الجديدة وقل لهم ارسلوها إلى من هو أحوج، أما من سبق فهو أحق. ولذلك لا ينبغي حتى الفراش، لو أن شخصا فرش مسجدا، لو فتح هذا الباب تأتي تفرش المسجد، يأتي واحد يقول والله هذا المسجد هذا الفراش ما يعجبني، يأتي بفراش آخر، والثاني يقول كمان ما يعجبني، أبغى الأجر والمثوبة، يعني ما ينتهي هذا الأمر. ولذلك الأصل أن من سبق فهو أحق، ونقول لمن لحق ابحث عن من هو أحوج، وضع في إن شئت توقف مصاحف، إن شئت توقف أجهزة، إن توقف أشياء أخرى. فالأصل أنه ليس من صلاحية الإمام ولا من غيره النظر في هذه الأشياء، إنما توكل إلى من هو معني بهذا الأمر، تكتبون إليهم ثم يجتهد في هذا الأمر بما فيه المصلحة، إن شاء الله التوفيق لذلك. أحب أن ننبه إلى ما يعني يعانيه إخوانكم في فلسطين من الكرب العظيم والبلاء العظيم الذي نزل بهم، نسأل الله بعزته وجلال أن يعجل بالفرج لنا ولهم وللمسلمين. وتعلمون كما لا يخفى عن جميع تكالب أعداء الإسلام عليهم وما فعله اليهود بهم، الأمر الذي يحتم على المسلم أن يكون مع إخوانه كما بيّن الله عز وجل في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوب نصرة المسلم لأخيه المسلم، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ولذلك أقول على كل مسلم أن يقدم ما يستطيع تقديمه لإخوانه. ومن أعظم ما تنصرون به إخوانكم كثرة الدعاء، فإن الدعوة فيها خير عظيم، ولعل دعوة منك تفتح لها أبواب السماوات، تفرج بها كروبات المؤمنين والمؤمنات، ترفع بها إلى أعالي الدرجات، وتعظم لك بها الحسنات في الدنيا وفي الآخرة. فاجتهدوا رحمكم الله في الدعاء لإخوانكم، وتصور كربهم حينما تقتل شيوخهم وترمل نساؤهم وتيتم أطفالهم وهم إخوانك في الدين والعقيدة، وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله وصدقوا رسله. فالمسألة مسألة إيمان وعقيدة، فعلى المسلم أن يجتهد بالدعاء لهم بين الأذان والإقامة، في السجود، في الأسحار، في مضان الإجابة عند خشوعه وحضور قلبه، يجتهد في الدعاء لإخوانه المسلمين. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا من يكشف البلاء ويزيل العناء، يا فاطر الأرض والسماء لا إله إلا أنت، نسألك اللهم أن تجعل لإخواننا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم واجمع شملهم وأصلح ذات بينهم، يا حي يا قيوم، اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أقواتهم، اللهم بارك أرزاقهم وأقواتهم، يا حي يا قيوم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم أنزل عليهم من الثبات والصبر أضعاف ما أنزلت عليهم من البلاء. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا وأمعنوا وأرجفوا، اللهم جبار السماوات والأرض لا إله إلا أنت، يا من يسمع الدعاء ويكشف البلاء، يا فاطر الأرض والسماء، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أن تزلزل عروشهم، اللهم زلزل عروشهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اصلبهم عافيتك واشدد عليهم مرأتك وأنزل بهم رجسك ولعنتك، إله الحق لا إله إلا أنت، اللهم شتت شملهم وشمل من شايعهم وظاهرهم وأعانهم ورضي أفعالهم، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اقسم ظهورهم وشتت أمورهم، اللهم شتت أمورهم يا حي يا قيوم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، عجل لنا ولإخواننا بالفرج، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.